لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلاً، ضيفي اليوم هو تميم التميمي. يعرف عن تميم أنه قارئ رائع، كذلك يعرف أنه ذو انتقاءات أكثر روعة. تحدثنا عن كتابه رقش وعن مشواره في الكتاب الذي يطمح إليه، وكذلك تحدثنا عن بعض الكتب التي نشرت وآراءه حولها وحول المجتمع. آراء تميم، تحدثنا في حديث رائع شيق مع تميم، الحديث معه لا يمل، ومرت ساعة كما لو أنها دقيقة. قبل أن نبدأ، أود منكم أن تنشروا هذا البودكاست مع من تعتقدوا أنه سيضيف له. كذلك لا تنسوا تقييم بودكاست فنجان على آيتون، سواء من آيفون أو أجهزة الماك. بضع دقائق تعني لي الكثير، أقرأها واحدا واحدا. عن فنجان، فهو يتبع لثمانية، في ثمانية وموقع ثمانية تجدون كل ما ينتجه ثمانية، سواء بودكاست فنجان أو قناة فنجان على يوتيوب أو قناة ثمانية على يوتيوب أو المحتوى النصي الضخم الذي ننشره بشكل يومي. أما الآن فلنبدأ. تميم بالتاء.
نعم،
بفتحة حلوة بالتاء. بفتحة التاء. درست الإنجليزي صح؟ كذا درست، انت رحت درست وشي زي كذا؟
اي رحت.
دقيقة خلني انا ابغى اشوفك، تعالي كذا.
اي رحت درست، كان هذا في سبتمبر الماضي.
قريب.
اي وكان المخطط انه اروح لثلاث شهور. اللغة عندي جيدة نوعا ما، لكن لانه درسنا، احنا درست هندسة فدرست بالانجليزي. لكن حصل انقطاع ثلاث سنوات، فحبيت انه أرجع أطور اللغة من جديد، وبرضو أنا عندي رغبة بالابتعاث فما حصلت، فقلت أروح وأطلع اللي بخاطري في ثلاث شهور. أخذت إجازة من العمل بدون راتب ورحت، مثل ما قلت لك، الهدف أنه رضا شغف التجربة، والهدف الثانوي اللغة. لكن كلها ما حصلت. رجعت بعد شهر، صار في عندي ظرف ورجعت.
طيب وين رحت اصلا؟
رحت بوسطن.
بوسطن كيف كانت؟
جميله جدا.
سبتمبر برد يعني؟
ما لحقت البرد، البرد بدا في اواخر اكتوبر. انا كنت تعرفت على مجموعه من اصدقاء هناك وتابعتهم على اللي بعضهم على سناب شات واللي بعضهم على انستغرام، فشفت الثلج بدأ ينزل في أواخر أكتوبر.
طيب أبجي لل، أنت تقول درست اللغة ال، أو هات الحين درست أنت الحين الهندسة، وين جامعة القصيم؟
أنا درست في جامعة القصيم هندسة كهربائية.
ودرسنا بالإنجليزي.
درسنا بالإنجليزي.
حار مغير الأحوال. طيب أنت عندك في ما أدري من، ما أدري إذا أنت سويت له ريتويت أو غيرك، بس فيه اللي هو انه يجب انه نعلم الناس باللغه الام، فانه متى ما فقد المجتمع اللغه الام يعني انه لن يتطور. كان حاد في رايي، انا ناسي والله مين كان، بس على الجزيره.
هو كان على الجزيره رشدي راشد، هو كان رئيس مركز ابحاث في فرنسا. هو الغريب انه في جامعه فرنسيه وقال هالكلام انه لابد ان تدرس لغه المواطنه. فضرب مثال أنه اليابانيين يدرسون الطب اليابانية والصينيين يدرسون الطب الصيني وهكذا وجميع التخصصات. لكن ما حبيت أنه أنا، كان اللي نزل التويت بتويتر كان كاتب كلام أنه مؤيد، فما حبيت أشوف الموضوع من جانب واحد. رحت حفظت الفيديو نزلته على حسابي في إنستغرام وطرحت الموضوع النقاش. فكان إجمالي تقريبا ردود كان 140 رد، الغالبية منها تم في هذا الشيء، والرد الأبرز كان لأحد الأطباء في علم النفس وأعرف شخصياً أتابعه على إنستغرام، ذكر أنه البحوث الآن اللي تنشر في الإنجليزية والمجلات اللي تصدر حديثاً في علم النفس مثلاً إنجليزية، فكيف يعني نتطور أو نلحق بالركب على قولهم، يعني إذا ما،
إذا ما كانت باللغة، إذا ما كنا نعرف إنجليزي،
إذا ما كنا نعرف إنجليزي. نعم.
جميل. طيب هو فعلا يعني تحس، بس انه لا تزال اتوقع يعني مثلا اليابان ايش سوت يعني. انت ايش رايك اصلا شخصي، يعني تحس انه هذا الراي
للأمانة أنا عجبت بالكلام أول شيء، لكن حسيت إنه هذا موضوع يعني شيء عاطفي.
حسيت كذلك.
إيه لكن لما صبرت شوي ونظرت أراء الناس شفت إنه موضوع عقلاني. حتى أنا بيني وبينك كانت رغبتي إنه من أهدافي لما رحت أمريكا، ومن أهدافي أيضا إنه أنا أطمح بالابتعاث إنه أتعلم اللغة مثل متحدثين باللغة الأم يعني. حتى أنه أقرأ وترجم يعني، كان واحد من أهدافي أنه أبدأ ترجم. لكن ما لأنه ليش أبغى أقرأ بالكتب الأجنبية؟ لأنه جميع العلوم جميع يعني في كتب الآن صادرة في معرض الرياضة الأخير صار لها طفرة في عام 2014 و13 في يعني كانت على أفضل مبيعات في نيويورك تايمز. فليش ننتظر أنه إحنا 5 سنوات أو 4 سنوات عشان نقرأ بال
عشان تجي جرير وترجم هذا إذا لنهاية.
وأيضا أنه مرة قرأت فيه أنه 600,000 كتاب تنشر سنويا في أمريكا، 1% يعني اللي تضرب هذه أنه تحقق الأفضل مبيعا، 1% من 1% هذه تصور أفلام. فتخيل يعني 600,000 وما يترجم إلا قليل، فأكيد أنه
فعلا يعني تغيب. يعني هل تحس انه يعني في يعني بعض المرات كذا بس تتفكر احيانا وتقول انه اللغه يعني وجدت يعني يعني للتعبير يعني، بس انه انا بس بوصل يعني عشان اوصل لك ايش انا ابغى اقول وانت تقول لي برضه
بالضبط
اللي انت تفهمني وافهمك
يعني، ما يترجم اللي داخلك يعني.
إيه؟ فهل يعني انه الان اصبحت انه برضه هل اللغه العربيه مثلا خلاص او لا كلنا لازم عربي وخلاص، ولا عادي اصلا تقدر تفلتها يعني فاهم، او انك تسوي لها يعني خليط ما بين اللغتين ما تهم يعني اهم شيء انه نفهم بعض، ولا لا والله لا لازم انه العربي اساسي كهويه ومن ثم تعلم لغه ثانيه جيد، بس انه لا نترك لغه ثانيه.
هذا انه اللغه العربيه، ولا اميل للراي فقط هذا بل اشدد عليه انه اللغه العربيه هي الاساس، لكن لا مانع ان تتعلم، بالعكس شيء جميل ان تتعلم لغات اخرى، شيء جميل ان تخدم مثلا سواء وطن أو مجتمع أو ديانة بترجمة شيء للغة هذه الأمة والديانة. فهذا بشكل عام، فحلو أن الشخص العربي يتعلم لغة أخرى غير العربية حتى يخدم فيها. والآثار يعني بالتاريخ اللي بالتاريخ العربي أقصد دلت على هالشيء يعني. في العصر العباسي مثلا المأمون لما أمر بترجمة الكتب الفلسفة وكتب اليونانيين كان يعطي بوزنها ذهب.
صحيح.
وهنا حدثت الطفرة يعني طفرة علمية أقصد. فليش قالوا أنه خلاص حنا كنا في أزهى عصورنا العصر العباسي، ليش نتعلم وليش نترجم وليش ما حد فكر بهذا الجانب؟ بالعكس لكن كلهم تعلموا، كثير منهم بادروا لتعلم اللغات الأخرى اليونانية والفارسية والهندية وترجموا منها كتب. فأنا مع أنه لغة الهوية ولغة المواطنة مثل ما قال الدكتور رشدي، لكن برضو أيضا لا ننغلق على أنفسنا ونتقوقع على العربية
هو الانغلاق مزعج يعني. حتى أنه أصلا الشيء بشيء يذكر وترى أوكي سؤال زي ما تبي لا تحس أنه في وقت
أوكي.
فحتى القصص يعني إذا في قصص تسترجعها لطيفة يعني. فالشيء بشيء يذكر كنت أقول إنه يوم الطابعة اكتشفت في أوروبا ورفض المسلمون إنه يأخذونها على أنها شيء يدعو لل يسموهاش كان لهم رأي زي هيئة الكبار والعلماء
بالدولة العثمانية هذا
تتذكر
أتذكر قلت الموضوع من عندكم.
فكان إنه منحنا وقال يعني إنه حرام إنها تدعو للفتنة وإنه بتخرب علينا الناس وزي كذا، وفيها يعني أخذوها مسألة كذا متقوقعين يعني إنه لا هذا شيء غريب ما نفهمه وما نبغاه. فبدأ يدهور العلم في الدولة العثمانية يعني من ذاك الوقت، وازدهر يعني كانت هذاك الفيصل ما بين أوروبا والدولة العثمانية يعني.
هذا كله بسبب الانغلاق.
فعلا الانغلاق مزعج
جدا.
عن الانغلاق يعني انت قد كتبت انه متأكد تماما انه الفرق ما بين ليش تغمض؟
أحس إنك جايب لي
لا والله ترى
رشيف تويترك.
لا لا أنت قلت إنه الطفل الطفل اللي ينشأ على كتاب يختلف عن الطفل اللي ينشأ على لعبة. تحس إنه الحين في أزمة مع كثرة الأطفال ينشأون على لعبة أو على آيباد أو على يوتيوب؟
ما أقدر أسميها أزمة لكن
يعني كيف تشوف عادي يعني
هو أزمة. هو الموضوع مخيف نوعا ما. لكن برضو ما أحب إنه ينشأ الطفل نشأة كاملة على كتب أو على موضوع جدي. لابد إنه الطفل مرحلة الطفولة لابد يستمتع فيها. لكن بينه وبين يعني أنا أشوف إنه أغلب الأطفال الآن في محيط أنا أتكلم يجلس بالساعات على الآيباد وعلى وحتى ما في أي إدراك بالعالم الخارجي. حتى لو كان مع كتاب برضو بيكون الآيباد يمثل كتاب كل هذه. لكن أقصد أنه نشأة البيت لما تكون على كتاب أو طريقة نمط التفكير راح يختلف وقتها. فالكتاب طبيعي أنه راح يورث أشياء قابلة للتطبيق قابلة لتغيير أو تطوير نشأة هذا الشخص للأفضل. ليست يعني هي ألعاب متعة لحظية فقط. فالموضوع يعني أقصد أنه داخل فيه الجدية والقابلية لعرض أفكار تطور من العائلة بدأ من الطفل. لكن أكيد الكتاب جاء بمثلا تأثير من الوالد أو الوالدة. فأقصد أنه بيئة هذا البيت اللي تكون فيها كتاب وفيها ثقافة بشكل عام مو شرط كتاب. الثقافة الآن مصادرها متعددة أفضل كثير للطفل من البيئة اللي يكون فيها متعة لحظة فقط واستهبال وضحك و...
أتفق يعني الحين يعني مع كثرة الشبكات الاجتماعية ويعني دخولها يعني حتى اللي كنت مثلا محاولات يعني أتوقع أنه يعني مثلا في إنستغرام سناب شات تويتر أنت مقل يعني فيه يعني
إيه. ف التوفيق بين كل
إيه عادي يعني
صعب التوفيق بين إنستغرام وسناب شات وتويتر
إيه حتى ربع مرات واحد يكفي لأن كل يوم يطلع لك حاجة يعني
بالضبط.
الحين أنت جالس تحاول إنك يعني تقدم يعني معلومة ممكن ترغب أحد بكتاب ممكن تختصر كتابه وتقدم فائدة الكتاب. ذكرني هذا بساندويتش ورقي الظاهر في
بيبر ساندويتش
بودكاست للي جميل محتواهم رائع جدا بس يعني اسمهم مزعجني.
نفس النقطة أنا منزعج من الاسم. برضو أنا عندي وجهة نظر أنه يعني ممكن أقول الكلام هذا أول مرة لكن عندي وجهة نظر ما تشجعت أقول هذا بالسناب أو في إنستغرام
ماشي
لكن ممكن يعني الآن جت لحظة الشجاعة. أي واحد يقدم محتوى لما يتحدث عن كتاب أو يتحدث عن تاريخ أو حقبة معينة من التاريخ أنا أجد أنه مهم تتكلم بالفصحى مهم تتروي التاريخ كما كتب. يعني شفنا في حسابات يعني للأمانة المواضيع اللي يقومون عليها ويأتون بها للناس جيدة لكن طريقة تقديم المحتوى أنا يعني أنا أشوفها غير جيدة. لكن الناس بالعكس يقول هذا يبسط لنا التاريخ أو هذا يسهل لنا التاريخ للفهم وكذا. طيب هو الآن لما قدم لك وبسط لك التاريخ ما يعني أثار فيك فضول أو شغف أنه أنت تروح ترجع تقرأ الكتاب أو خلاص كأنها سالفة في مجلس وعبارات. لكن لما تروي التاريخ أو تروي الشعر باللغة العربية الفصحى كما أتى يعني أتصور أنه هذا كاحترام لجهد الشاعر أو لجهد الشخص اللي كتب هذا جلس يؤرخ هذه الفترة.
فأنت تحس أنه مفترض أنه بس طيب لو جاء واحد قال لك أنا ما أعرف يعني ما أجيد يعني أوكي بفهم يعني
بالضبط. هذا يقودنا للسؤال أنه من أين أتيت بمعلومة.
أوكي
إذا ما أجاب على سؤال من أين أتيت بمعلومة هذه مشكلة. يعني قد أنه يتكلم يروي التاريخ بلهجة عامية ويسولف مثل ما نقول باللهجة الدارجة لكن تجد أنه المكان سيارة أو المكان بالبر مثلا أو طيب أنت تعرض لأمور حساسة مثلا بالتاريخ أو تعرض لحقب مهمة اللي تتحدث عن فترات مثلا طوائف أو حوادث مهمة بالتاريخ، عطنا المعلومة، عطنا المصدر. فإذا ما قدر يجيب لك المصدر معناته أنه ما قرأ. هنا تأتي كارثة أخرى، أنه يتصدر للناس من يتكلم في مثلا التاريخ وهو موضوع كبير جدا وهو لم يقرأ كتاب في التاريخ ولم يفتح كتاب في التاريخ.
فعلا يعني هو التاريخ أصلا مربك، يعني حناخذ حجي بس يعني لا قصدي طيب لو هو قرأ الكتاب بس ما يعني طريقته في 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 سرد القصة أو إنه يعلمك يعني مثلا سواء على سناب ولا على إنستغرام أو غيره يعني أو حتى ممكن بودكاست يعني إنه ما يستطيع بالعربي الفصيح يعني هو بيقدر بقدر أقولها لك كذا سواليف وحركات وكذا فاهم، بس ما أقدر.
ما تصور إنه في صعوبة إنك تأتي بها كما جاءت،
ما تجي مغرية قصته يعني إنه أنا أبغى الناس تتقبلها يعني أبغاها تنتشر أكثر يعني، لأن تعرف إنه في ناس يعني تهتم يعني برضو يعني كمان إنه في ناس ما تهتم إنه تحط محتوى، في ناس أهمها إنه ينتشر يعني.
أي ممكن
فهمت يعني، هل هذا مدخل تحسه كذا يعني؟ ما أدري يعني، أنا شخصيا ما أجد مدخل إنه الانتشار إنه يخليك تخلي الموضوع انك تتغير يعني، لو انه اذا اتفقنا على هذا انه مبدا فمفترض انك ما تغير يعني الموضوع علشان والله بس ابغاه ينتشر، لانه هذه مشكله.
لا يبدو انه في ناس اخذوا كانتشار وتوهقوا.
طيب التاريخ في قصص كثيره مليئة في التاريخ، ويبدو إنه يعني المنتصر هو اللي يحكيها كذا
بالنسبة لك. أنت ناظرني يعني قاعد تقولي أيد.
لا والله لا يا سباك، شايفك تحس إني بجيب شيء يعني، ترى ما في شيء، ما عندي حاجات كثيرة يعني،
ما يعني ما أقدر أحكم يعني. ما أقدر أجزم على مصداقية التعبير هذا الشائع،
هم يقولون كذا في ناس تقول،
لكن ما حتى أنه أنا مو متخصص وما تبحرت كثير بهذا الموضوع، لكن أشوف دائما في خلافات فعلا أنه بالتاريخ لازم تكون حذر يعني، حتى من التاريخ الأول يعني مثلا بالتاريخ الإسلامي تجد فيه تاريخ الطبري وفي تاريخ المسعودي. طيب من أقرأ؟ أي تاريخ أقرأ؟ يجون يقولك الطبري من أهل السنة والجماعة، فتجد أنه يقصوا على الشيعة مثلا. بالجانب الآخر المسعودي لا، يقولك أنه يشوه حقبة الحقبة الفلانية لأنه كان متشيع. ف يعني أنا أعتقد أنه أدوات التاريخ وكيف نقرأ التاريخ وكيف نفهم التاريخ هذه موضوع كبير جدا، تحتاج أنه تحال إلى متخصص أو تحتاج إلى كتب تقرأ في المجال. وأتذكر واحد من الكتب الجميلة بهذا الموضوع اللي هو مفهوم التاريخ لعبدالله العروي. وعبدالله العروي وضع أنه، وأنا ناقل هنا، وضع أنه المسعودي هو مؤرخ الإسلام.
أوكي.
المؤرخ الإسلامي الأول هو المسعودي، يقول أنه عنده أدوات، يعني قال بالحرف الواحد أنه عنده أدوات التاريخ كاملة. وأن ابن خلدون في المقدمة استشهاداته أغلبها من المسعودي. الطبري كمؤرخ يفتقد لبعض الأمور. هذا كان كلام عبد الله العروي. فأنا أقول لك شوف، هذه من تاريخ كتب المنتصر من البدايات يعني. هذا لأنه شيعي كتب التاريخ بالشكل وشوه الحقبة العباسية مثلا والأموية، وهذا لأنه سني كتب التاريخ بالشكل. وأحيانا يكون بدافع عاطفة، وليس يعني لو افترضنا أن المسعودي والأموي والطبري ما حد انتصر ولا حد فاز بشيء، كلهم أرخوا لي، كان يفترض أنهم يرخون لي حقبهم بدون مثلا تصنيفات أو بدون ميول أو كذا، لكن اللي حصل أنه صار في اختلافات. فربما يعني يكتبوا أحيانا المنتصر، ربما يكتبوا أحيانا أصحاب السلطة، ربما يكتبوا أحيانا المتملقين. فما
يعني ممكن يعني بس عادة هذول كلهم شفت اللي ذكرتهم عادة اللي كتبوها إن هم المنتصرين يعني المتملق فانتصر يعني أو أصحاب السلطة اللي خسروا ما يقدر يكتب أحيانا فهني يكون قتل يعني لا بس إيش اسمه بس في حاجات يعني أنت رحت الأندلس قريب كان مفترض إن أنت
زعلوا علي ناس كثار قلت الأندلس
ليش كان
ليش ما قلت إسبانيا اسمها إسبانيا
بس هم يسمونها أندلسية أصلاً يعني حتى عندهم
أنا لما
قلت يسمون المناطق الحمراء
بالضبط
يسمونها أندلسية
لكن أنا لما قلت قبل بالسناب مثلاً قلت بعد يومين ماشي لي الأندلس قالوا إنه ليش تقول مفترض إنك تقول ماشي لإسبانيا وهذا موضوع يجر حديثنا التاريخ إنه الناس يقولون إنه هل وصول المسلمين للأندلس كان غزو أو كان فتح أو كان احتلال أو كان فزعة أو في أذكر ناس ضايقهم الموضوع في سناب شات وردوا وقالوا يعني الأندلس وكان يعني كانك تتغنى أنه كانت لك بالأصل هي اللي ناس ورجعت لهم يعني استمرت 800 سنة وبالأخير رجعت لهم فهذا استطراد لكن نعم أنا رحت لإسبانيا أو الأندلس
طيب في الاستطراد هذا يعني انك ايش كان ايش انت تشوف يعني في ناس يجي تقول انه فعلا انه غزو حقتهم واخذوها صح او انت تشوف لانه احنا فتوحات يعني في ناس يشوفون في ناس يذهبون الى انه كل الفتوحات الاسلاميه هي غزوات في الاخير يعني انه المسلمين اخذوا الدوله واخذوها من اهلها سواء بالقوة سواء لما يخيرون هم بين جزية أو هذا فأنا جالس أقول لك باخذها بس تبغى تدفع لي أو تبغى حاربك يعني ففي ناس تشوف زي كيف ناس تشوفها فتوحات يميلون عادة للي يسمونها غزوات إنه شوف كيف الإسلام في الدول اللي جتها بالتجارة إنه لا يزال الإسلام فيها أكثر يعني أصالة يعني من الدول التي فتحت يعني إن صح التعبير كيف تشوف الموضوع ده؟
والله أنا أشوف الموضوع ما أدري أنا كان لي رأي وقبل فترة أنا كنت قبل سنوات متحمس للتاريخ الأندلسي وكان عندي فكرة كتاب برضو إنه أكتب شيء شبيه المذكرات خاصة في فترة الأندلس فقرأت في هذا المجال كثير وممكن كانت العاطفة معي بذاك الوقت فقريت يعني كلام وكل من يكتب التاريخ ذاك يعني أرخ للأندلس لابد يذكر في المقدمة هل يجاوب على السؤال هذا هل كان وصول المسلمين للأندلس أو لإسبانيا هل كان فعلا غزو أو كان دعوة منهم للمساعدة أو كان احتلال أو كان لكن في أحد الكتاب اللي أجمعوا على احترافيته بالتاريخ أو تاريخ لهذه الحقبة اللي هو عبد محمد عنان ألف كتاب دولة الإسلام في الأندلس وقال أنه ذكر القصة المقدمة أنه هي الفكرة أنه كانت المسلمين لما وصلوا للمغرب كان فيه دعوة من قبل أحد الملوك هناك أنه للمساعدة تعرضت بنته للتحرش أو الاغتصاب استنجد بالمسلمين وفي من يكذب ويضعف هذه الرواية وفي من يصدقها أنا كنت أميل لهذه الرواية لكن في الفترة الأخيرة أقف موقف يعني إلى الآن
متردد ما عندك
ما عندي جواب فعلا يعني
تميل
قطعي بهالموضوع
طيب يوم رحت قرطبة
أي
وأكيد الحمراء
أكيد
كيف كانت يعني أنا رحت سابق ورحت لهم فأحس إنه لو يعني في يعني هذا شيء كذا أذكره يعني الآن يعني إنه محافظين على كل شيء يعني على المسجد كما هو مسجد قرطبة كما هو بعد ما صار إنه تحول إلى كنيسة وكان مسجد وزي كذا فمحافظين عليه كإرث يعني
كإرث نعم
وتجد أنه كتب بالعربي حتى مكتوب قصة عبد الرحمن وتاريخ عبد الرحمن الداخل. وعموما انه محافظين على المكان. حسيت انه لو انه احنا كان مقفل يمكن ولا مكسوره ولا فهذا شيء يعني من الاشياء اللي لفتت انتباهي في زيارتي يعني للان كذا.
يعني فعلا انا اتفق معك, ممكن تحس انها صح انه سنن الله هذه او ما تدري ما تقدر تعبر عنها, لكن يعني ما أقصد ما أقدر أقول خير ما لأنه مو خير مثلا أو ما أدري هو خير فعلا أو لكن يعني لما شفنا اللي صار مثلا في سوريا والعراق والفترة من تدمير
أشياء
تاريخية, فتقول مثلا أنه لو كانت فعلا الأندلس أو إسبانيا جنوب إسبانيا الآن كان إلى الآن دولة إسلامية, فكيف بيصير الآن الوضع؟ يعني أكيد الأشياء وجاية قبل داعش وقبل الجماعات هذه كان فيه تطرف كثير, سووا مثل ما سووا. فممكن أنه لو كانت
كان أقل لكن نحن نهد الكنيسة اللي موجودة داخل المسجد
بالضبط.
صح يعني أنه ما يعني رغم أنه مخلين المسجد الكنيسة ليست إنما التاريخ, هذا هو التاريخ حصل هكذا بغض النظر عن أي شيء. يعني أنت بس تجي مكان محفوظ له تاريخه فقط يعني ففعلا يعني بس حكينا إيش في شيء في زيارتك يعني تحس أنه يستحق الذكر؟ يعني
أنا للأمانة ما سافرت لدول كثير, لكن تجربة إسبانيا كانت فريدة من نوعها. أنا حبيت الدولة بشكل وحبيت المدن فيها بشكل آخر, بالأخص غرناطة اللي المدن اللي هي مدن الجنوب. لكن إذا وأنا بطبيعة الحال يعني شخص ما أحب المدن الكبيرة, وهذا سبب انتقالي من الرياض. أنا كنت موظف بالرياض, لكن حبيت برشلونة كثير, في مع أنها مدينة ومدينة عصرية وفيها مثل زحام الرياض وأشد أو زحام المدن أو العواصم الكبرى مثلا, لكن ربما كان طبيعة الشعب فيها أيضا قرب الريف. ممكن كان بإمكانك أنك تروح لغابات كتالونيا وهذا اللي سويناه بيوم على طول من داخل المدينة يعني, فهي جامعة بين التراث وبين الحداثة. تجمع مناسبة للشخص الريف ومناسبة للشخص
اللي يحب العواصم
ويحب المدينة. في غرناطة حسيت أنه فيه مثلها مثل شوارع اسطنبول كانت وأجمل, تعرف التهاليز الضيقة هذه والأزقة وبرضو طيبة الشعب وقصر الحمراء وحي البياسين. المدينة صغيرة جدا يعني, حتى أذكر أنه المجموعة اللي رحنا معهم اللي سافرنا معهم كانت مجموعة تهتم بالسفرات الثقافية والتاريخية. عادي أقول
إيش قل اللي تبي قل ما شئت.
اسم الشركة اسمها باب, شركة باب, وهي المؤلف كويتي أو راوي كويتي. فما أدري تعرفه عبد الوهاب الحمادي؟
لا للأسف.
هو كان يسافر لإسبانيا بدافع الشغف, ألف مذكرات, ومن المذكرات هذه خرج بفكرة مشروع اللي هو السفرات الثقافية. فأذكر كنا
اللي اسمه باب.
اسمه باب. كنا 25 شخص من الجنسين, وأذكر كان بالعشاء الأخير وجه لنا السؤال ما يعني أي مدينة كنت لو خيرت يعني تعيش فيها من رحلتنا هذه. طبعا أنا الآن ما شفت برشلونة, أنا كنت ناوي خلاص رحلتهم كانت 8 أيام, بعد 8 أيام كان معي ولد عمتي وكنا بنكمل نروح للشرق يعني ماربيا وفالنسيا وبرشلونة, لأنهم في سفراتهم فقط في مدن الجنوب
اللي هي الأندلسية.
الأندلسية إشبيلية قرطبة غرناطة طليطلة. ف يعني تقريبا الكل أجمع على غرناطة, وأنا فعلا كان اختيار غرناطة. ف إسبانيا بلد جميل والشعب جميل، الثقافة عندهم جميلة، الأكل عندهم جميل. أنا كنت أميل رأي فهد الأحمدي، فهد الأحمدي دائما رحالة كبير، غير أنه يعني كاتب مقالات، كتب مرة أنه لا يؤمن بإعادة أو تكرار السفر لدولة أخرى، أنه خلاص حصل لك فرصة تسافر، سافر مكان آخر، لكن لا أنا مع إسبانيا بسافر مرة ثانية.
لا بس أحس، طيب بس أحس المدينة برشلونة، بعد ما رحت برشلونة هي ستكون هي المدينة اللي تعيش فيها. حسيت إن أنت تقول إنك قبل ما تصير يعني كانت غرناطة، بس بعد ما رحت برشلونة.
لا أقصد إنه ما شفنا برشلونة حتى الآن وكذا، لكن
حسيت عجبتك يعني
جدا.
ما تشجع برشلونة؟
لا ما شجع برشلونة.
مالك الكورة أصلا؟
لا يعني مدريد يا على خفيف يعني بدون تعصب.
طيب كذا مبروك يعني في يعني مدريد مبدع له فترة. بس أتفق مع يعني فهمت، أتفق مع الدكتور
فهد. أي دكتور
فهد. أي لكن في نفس الوقت يعني أنت الحين إنه أنا وارجع نفس المدينة، أبغى أرجع لأنه حبيتها، بس إنه لو تجرب، لو تبقى تجرب أحس إنه بتنتم يعني تقول أوكي لا خلاص ما راح أرجع، فعلا بتفق معه في الأخير يعني.
إيه لكن إيه؟ عطني خلاش أشعر بالملل
بعدين أحكم. تروح لي
لا بعدين بعدين أحكم، لكن يعني فترة إنه كنت محدود بعمل الوقت والإجازة فما جلسنا في برشلونة إلا 4 أيام. جمال الرحلة كانت 17 يوم على تقريبا 9 مدن. ففي فعليا أشياء ما شفتها حتى تحكم إنه هل أنا كنت مغرم بأمريكا، لكن لما رحت في بوسطن خلاص الشهر آخر أيامي قلت خلاص مليت ما.
بس يمكن عشان بوسطن
فعلا يعني حسيت برضو إنه وهذا الموضوع يعني حسيت إنه شيء شخصي لي، كأنها رسالة إلهية إنه رغبتك بالبعثة وقلقك الدائم وحزنك وتعثرك في محاولات الحصول على البعثة. طيب الآن جيتك بعثة مؤقتة، راح شوف في الوضع. فرح شفت فعلا الوضع، شفت أنه أنا ما عجبني. فحسيت أنه فعلا خيرة أو رسالة إلهية أنه لو أني رايح بعثة وتارك وظيفتي
كان
الآن عض صبع الندم.
مشكلة والله. بس لا بس أحس إنها تعجبك يعني أمريكا، بس يمكن بوسطن، ما رحت بوسطن يعني، بس إني من المغرمين بتلك الدولة يعني أحسها جميلة. تختلف من مكان لمكان يعني، هي كل مدينة كانها أو كل ولاية كانها دولة مختلفة تماما يعني، بتضاريسها بمناخها بطقسها بناسها بقوانينها بكل شيء يعني.
صح، أنا جربت قبل بوسطن كانت زيارة في 2013 الشركة اللي كنت أشتغل فيها بالرياض هنا أرسلونا تدريب مدة شهر، لكن كان في مدينة أو في ولاية كريهة للأسف، سانت لويس ميزوري. فبعدها أخذنا من الشباب إجازة ورحنا لكاليفورنيا. رحنا سان دييغو، أنا حبيت فعلا سان دييغو، لكن ما حبيت أنه أختار. صار موضوع الدراسة كان بإمكاني أن أروح سان دييغو، ونفس المعهد اللي سجلت فيه في بوسطن كان موجود في سان دييغو، لكن اخترت أو ملت لسان دييغو لتجربة، اللي عفوا لبوسطن لتجربة جديدة، وبرضو لي يعني الكفة الثقافة والتاريخ الموجود هناك. مثل ما قلت لك أنا كان بالي أنه تكون الرحلة فيها جانب تطوير القراءة، فقلت أنه نيويورك بوسطن قريب من نيويورك، قريب من عالم الكتب، فبيخدم رغبتي أو بيخدم هدفي بهذا الموضوع، فاخترت بوسطن هالشيء. بالأخير كلها ما
كلها ما تزبط. لا خيرة يا رب.
لا إن شاء الله
لا خيرة يعني. يمكن لو رحت كما شفنا رقش.
والله
صحيح،
لو ما رجعت بعد شهر ما كان بإمكاني أن أنشر كتاب في معرض الرياض. كان بإمكان ممكن أتأخر، وأنا فعلا ما كان في بالي أن أنشر في الرياض. كنت يعني مثل ما أقول موسع الصدر، لكن لما رجعت وشفت أنه قدامي وقت كبير، أخذت يعني كلام غزي قصيب الله يرحمه، تحويل المحن إلى منح، فقلت خل أحط الحرة بالكتاب.
طيب حكينا عن الكتاب، يعني عن تجربته، كيف بدأت من بدايته، يعني إيش فيه؟
هو أنا بنطق اسم الكتاب بالشكل اللي ما ينطقون الناس بشكل صحيح. هو اسم الكتاب ركش.
ركش.
أي، وأنا تعمدت أن أحط الفتح والسكون على بالتشكيل نفسه على الكلمة بالغلاف. ما أدري من أبدأ أتكلم، لكن
من يعني إذا تبغى نأخذه من النهاية، يعني كيف انطباعات الناس عنه؟ يعني
والله الحمد لله
أسحب كده البداية.
والله الحمد لله انطباعات ممتازة جدا، يعني قليلة هي الآراء السلبية تجاه الكتاب مقارنة بالأعداد الكبيرة بالآراء الإيجابية.
يعني هي أول تجربة لك؟
أول تجربة
كذا، يعني إيش ما أحس إنه ترى سهل إنه والله بكتب الكتاب، يعني كانت في بالك الفكرة؟
لا، وعلى فكرة يعني الكتاب تقارئ. أي، الكتاب ليس من كتابتي، الكتاب عبارة عن مقترات أنا اخترتها كلها، نقحتها ونقلتها بالكتاب. بعض الناس زعلوا تجاه الموضوع هذا وقالوا أنه بنخلي الحديث صريح تماما، بعض الناس قالوا أنه ممكن تميم حركته هذه أو بطرحه كتاب بالسوق، ممكن أنه حاب يلعب على بعض المتابعين أو يلعب على الناس اللي يتابعون حتى يجمع مال. لكن أحب أوضح أنه هذا الموضوع غير صحيح لعدة أسباب. مو مصلحتي أبرر الموضوع ولا أحد طلب مني أني أبرر، لكن هذا السؤال يعني تردد كثير علي. أول خطوة في عالم النشر اللي يبي فلوس يقدر ينشر من حسابه على نفسه، يعني يسوق لكتابه إذا كان عنده متابعين. ليش يرتبط بدار نشر تأخذ أكثر من نص القيمة أو أكثر من 70% من القيمة؟ أنا نشرت مع دار نشر. شيء ثاني، أنا لي 3 سنوات في إنستغرام وسناب شات، و يعني 2015 كانت السنة الذروة لي، سواء بالمشاهدات أو في عدد اللايكات أو عدد المشاهدات الفيديو برضو في إنستغرام. لو في بالي فكرة إنه أستغل الناس أو أسوي شيء كان سويته في 2015 أو بداية 2016. بالعكس، أنا يوم نشرت الكتاب كان في نقص كبير جدا عندي بالمتابعين سواء في سناب شات وفي إنستغرام، وكان في ركود كبير في إنستغرام. بعض الناس زعلوا انه وظنوا انه انت خيبت امالنا وخيبت ظننا، انه شفنا انه الكتاب عباره عن منقولات والتراث موجود عندنا، الكتب اللي جبت منها هذه ال 40 كتاب او 42 كتاب موجود عندنا، كان بامكانك انه خلاص تدلنا على الكتب ولا تجمع لنا مجموعه اقتباسات وتنشرها. لكن انا شفت انه هذا الفن مفقود بالآونة الاخيره، وحسب علمي آخر كتاب هو كان جوهر الأدب الحق الهاشمي، كان بالقرن الماضي. جوهر الأدب هو آخر كتاب تقريبا كان من 1000 صفحة منشور فيه جوهر الأدب، اقتباسات، أشعار، حكم، خطب، قصص. فأنا حبيت أنه أنشر مجال مختارات، وذكرت بالمقدمة أنه حبيت أنه صحح مفهوم خاطئ جدا يتنقلون الناس عن الأدب العربي والتراث بشكل عام، وأنا جربت هذا المفهوم. يعني أنا قبل 3 سنوات كانت كل قراءاتي بالرواية، بالفكر، بالفلسفة، بأي مواضيع، ما كنت أقرب التراث هذا. كنت أشوف الكتب هذه، المجلدات الكبيرة، الصفرة هذه، الأوراق الصفرة، وكنت أشيل هم اللغة، أقول أنه كيف أفهم الشعر هذا وكيف أفهم الأبيات هذه. لكن طاح يعني بيدي كتاب لأحد المؤلفين المغاربة اسمه عبد الفتاح كليطو، وعبد الفتاح كليطو كان يقرأ التراث ويعيد كتابة التراث بأسلوب حديث. فأنا حبيت الموضوع وحبيت الكاتب والكتب عبد الفتاح كليط، فقلت لابد أنه أرجع للتراث مثل ما مثل ما رجع عبد الفتاح كليطو. وإعجابي بالشخص يعني هو السبب. فشوف إعجابك، إذا أعجبت بشخص طبيعي بتسوي الأشياء اللي كان يسويها. فرجعت للتراث وجدت أنه على أذكر بدأت بالكتاب الجاحظ البيان التبين أو البيان التبين بعضهم يسميه، واجهت صعوبة بالبداية لكن وجدت أنه موضوع جميل. فعلا في أشياء كنا نفتقدها، في أشياء كنت محتاجها وجدتها بالتراث. محصلة هذه القراءات نشرتها في كتاب رقش.
رقش إيش معناها؟
رقش معناها هي مصدر لرقشة، ورقشة معناها زين وزخرف. فأنا تخيلت أنه تجربتي هذه اللي دامت لأكثر من سنتين بكتب التراث، تخيلت أنه عندي لوح رقشته وزينته وزخرفته بهذه الاقتباسات أو هذه المقتطفات.
طيب في ناس كانوا يقولون يعني لو أنه ممكن أنا أقرأ، يعني أنت جمعت عديد من المواضيع المختلفة، فإنه ممكن أنا أقرأ شيء معين وفجأة يتغير تماما الصفحة اللي بعدها، فما أجمعها تميم في فصول، فإني إذا أنا أبغى أرجع لفصل في مادة معينة فإذا ليكن كذلك.
هو اجتهاد كان، وكانت رغبة شخصية أيضا
إنه أنت كنت عمدا تبغاك.
أي عمدا. وبينت هذا
بالمقدمة.
وأنا وضحت بالمقدمة وفي نهاية الكتاب أيضا وضحت محتوى الكتاب وماهية الكتاب. يعني حتى العاقل والشخص القارئ والشخص الضليع بالقراءة يعرف محتوى الكتاب من المقدمة ومن النهاية، ويحدد أنا أبغى أشتري كتاب ولا أترك الكتاب.
يبدو أنه من كتب سواء هو أو هي لم يقرأ المقدمة. يعني
ما أدري، يعني أنا أعتقد أنه هذا راجع لك إذا ما قرأت المقدمة وما حددت أنه أنت تبغى تقرأ الكتاب كذا. هذا يعني إذا كان في خطأ فهو خطأ من يشتري كتاب بدون أن يقرأ أي شيء. أنا ذكرت في المقدمة أنه بيكون الكتاب بلا ترتيب، كتبتها بالحرف الواحد منوعا بلا ترتيب. وقلت أنه أنا تأثرت بكتاب البصائر والذخائر لبحيان التوحيدي، كان 11 مجلد كلها كانت بدون ترتيب. حتى يعني البصائر والذخائر في أشياء كارثية، أشياء يعني لمن هم فوق 18 سنة. فتلقاه يعني حتى ترقيم أرقام 1 إلى 1000 مثلا، أنا حاولت أنه ما حطها أرقام حتى ما يحس القارئ أنه قاعد مهمة يقرأ خطوة 1 2 3. ومثل ما قلت لك أبو حيان كان يعني رقم 3 مثلا حديث الرسول، ورقم 4 كانت قصة يعني ماجنة. وبرضه في كتاب اسمه زهر الأدب وثمر الألباب للقيرواني، كان يسرد بدون أي ترتيب. فأنا شفت أنه هذه الطريقة ما فيها ملل، إذا كان في تنويع، وحبيت أن أستخدمها. وفي فعلا بعض الناس ما عجبتهم أنه لا يحب أنه يشوف أشياء مرتبة، مثلا فصل الشعر، فصل للحكام، فصل
مثلا يعني. في ناس كده تشوف يعني في بعض المرات يعني في كتب في السابق يعني يمكن يعني نشرت كأنها على يعني إنه لم يفرغ الكاتب منها يعني، ونشرت الناس تظن يعني زي الكتاب لسيبوي. فهو المسودة حقته يعني لم ينتهي منها لزوجته الله يرحمها يعني. فهذا إجمالا يعني. أنت قلت أكثر من نقطة، فالآن دار النشر سأخذ أكثر من 50%، فالهدف ليس مالي، إنما إيش الهدف الأساسي من النشر؟
الهدف الأساسي أنا بيني وبينك عندي مشروع، مشروع ثقافي.
جميل جدا.
ومن أساسيات المشروع الثقافي هذا وجود اسم لي بالمكتبة. فاخترت أنه أبدأ بكتاب مقتطفات حتى أمهد للناس من تميم، وكيف هي ذائقة تميم، وش بتكون مستقبلا مؤلفات تميم. هذا كان هذا الهدف الأساسي. بالأهداف الأخرى أنه مثل ما قلت لك امتناني للتراث وتجربتي في الأدب، لعله أنه أحد يعني يقرأ كتاب ركش ويتجه للمكتبة هو يأخذ كتاب رسالة بن حزم ويكون يعني يبدأ فيه خير من مثلا قضاء وقت على سناب شات مثلا. أو
على قضاء الوقت، يعني كيف تقرأ؟ يعني أنت ما شاء الله قارئ نهم، كيف يومك يعني عادة؟ يعني كيف تجد لوقتك وقت للقراءة؟
والله شوف، أنا من ترى من نهم، يعني الناس يحسون إني نهم، لكن
يعني
هي على حسب، لكن على حسب الوقت فعلا. لكن في شيء اسمه التزام، أنا ألزم نفسي بساعة أقل شيء
يوميا،
ساعة يوميا. أحيانا يكون في أكثر من ساعة، أيام من نهاية الأسبوع خصوصا الأيام هذه، مثلا أيام الجمعة والسبت يكون النهار طويل، فمع أنه ما أحب القراءة بالنهار لكن أكون فاضي لابد أنه أستغل وقت الفراغ. فهي ترتيب وقت، يعني أنا أقدر أنه أتصور أنه الشخص يقدر يوازن مثلا يوم ويعطي ساعة من اليوم للقراءة. ممكن برضو أنه وجودي أو سكني الحالي مثلا، أنه أنا سكان عنيزة، ما في زحمة، المشاوير قليلة، ما تقول أنه من دوامي طالع من دوامي بيلي ساعة زيادة وكذا، بالعكس مرتاح هناك. وبرضو ممكن تشوف الموضوع غريب، لكني وجدت أنه الرياضة لها دور في ترتيب الوقت. أحيانا تجد أنه مثلا الأيام هذه العصر طويل جدا، لكن إذا ما سويت شيء العصر مثلا، أو ما تكون راجع من الدوام أو راجع من الدراسة وكذا، منهك، فتحتاج أنه تنشط. لاحظت أنه إذا استغليت وقت العصر هذا برياضة معينة، سواء مشي أو أي رياضة معينة، خلاص يكون الليل عندك جاهز أنت قائمة أعمال، إنه مش بقالي. فغالبا يكون القراءة عندي. ما أدري كيف أشرحها لك، لكن الأيام اللي تعب، ما مثلا وما أروح فيها ومارس رياضة العصر، بعض الناس يظن إنه خلاص أنا هنا بقرأ كثير، لأنه وقت النادي مثلا ساعة ونص أو ساعتين، زائدا ساعة القراءة بالليل، هذه 3 ساعات عندي. لكن أجد أنه أصاب بالخمول، يصير تفكيري مشتت سواء بالعمل أو في أي مجال ثاني. لكن لاحظت أن الرياضة تصفي الذهن وتبعد جميع الطاقة السلبية الموجودة عندك أو اللي اكتسبتها بهذاك اليوم.
أنا بتفق معك تماما، يعني تتحسب لي الحين بتفق للمجاملة، لكن كثير من الأشياء اللي أسويها أنا يعني تطلع أفكارها وأنا كنت أمارس الرياضة، يعني حتى أنا ما أدري يصفو ذهني، أجلس أتذكر، يعني أكون قرأت حاجة كنت أقرأ مثلا قبل يعني النادي، وأنا رايح حتى مرات في المشي والجري أنه أتذكر سالفة ومنها تطلع حلقة كاملة الفنجان، يعني لاحظ وبهذا الشكل، يعني الحقيقة يعني. فأنا أجد أنه في الرياضة
خلنا ندور بموضوع، نبحث أكثر، نكتب حلقة للموضوع.
إيه ليش لا، خلاص أجل تميم هيكتب حلقة. لا والله شوف، إيش رأيك تقدم حلقة يعني يوم ما فنجان اليوتيوب؟ فكرة
والله أنت سحبت البساط يعني. ما
لا مرد كلام، لا في فكرة، لأن حقيقة في فكرة إنه كيف أصنع فنجان زي ما يقول الخواجات وان مان شو الآن، يعني هو إنه عبد الرحمن القناة على اليوتيوب، فجالس أحاول إني أسوي إحلال يعني وأدخل دماء، لأنه عشان تضمن يعني تتغير، خلاص طفشت، خلاص أنا أطفش الواحد والناس تطفش.
لا بالعكس، كلك بركة.
فكرة تميم يعني لطيفة، يعني عجبتني الآن، يعني يوم ما حتشوفون إن شاء الله،
يوم ما أشوف
حاول فيه. فالحين أنت تلزم جاي يوم كده إنه قبل مثلاً بتنام تقول أوه بقي ساعة القراءة وتروح تقرأ عشان إنك لزمت نفسك.
نعم.
أوكي.
لكن هذه كانت يعني بالبداية. وحتى أنا أحرص على بعض الناس اللي يجي يقول لي كيف أقرأ وكذا أقول ألزم نفسك. لابد إنه تلزم نفسك ويكون في عقاب إنه ما قريت أنا لازم أقرأ. لكن أنا بدأت أستبق الأمور، إذا كان عندي شيء أقدم القراءة أول، يعني خلاص أنا عارف يومي وش بيكون، عارف أنه بالليل بكون مرتبط بمناسبة أو شيء، خلاص ليش أقعد المغرب أتقهوى مع أهلي مثلا، أخذ قهوتي وأروح أقرأ، أهلي بيشوفهم بالمناسبة بالليل. فبدأت أرتب وقتي على بدأ يحكمه اللي هو متغيرين، الرياضة والقراءة.
جميل جدا، عجبتني الفكرة. طيب الناس اللي تقرأ اللي باقي تبغى تتعود على القراءة، في ناس تقول لك سواء في ناس تكتب، أوكي في ناس تكتب كتب وتكتبها ركيكة، ويعني فإنه لما أو يعني أنا عندي تحفظ على كل من يكتب تويتر ويرجح يعني
كتاب
يعني تحفظ يعني مع حفظ مكانة أصحابها، لكن مسألة سيئة بالنسبة لي. لكن عموما أنه في ناس تجد أنه يقول لك أنا أسوي هذه الكتب علشان أحبب الناس في القراءة، أنه في ناس ما تحب تقرأ الجاد هذا، فلما نعطيهم يعني في كتب تكون حتى لغتها بسيطة جدا جدا، يعني أتوقع أنها فهمت نوعية الكتب اللي أقصدها. هل تشوف أنها فعلا أنها تحمس الناس للقراءة في البداية، يعني إذا واحد باقي ما يقرأ، يعني هل أنه هذه، أنا ما أدري شخصيا، انا ما ادري ايش الحقيقه يعني.
والله انا اذكر يعني كان لي راي بالموضوع هذا وتغير رايي. فعلا كنت اعصب لما اشوف العينات هذه اللي تالف كتب، احيانا تكون الحوارات كلها وكتب كلها حوارات، وتكون حوارات بالعامي او مثل ما قلت تجميع تغريدات او تجميع مقالات، لكنه لاحظت انه يعني حكمي الاول كان خطا. واذكر يعني لما قريت سيره الشاعر عمر بن ابي ربيعه، يعني لما ترجم له ابو الفرج في الاغاني ذكر انه جرير او الفرج ذاك سمع احد اشعار عمر بن ابي ربيعه و يعني قال هذا شخص ما زال يحاول أن يقول الشعر حتى قاله. يعني لو تقرأ شعر عمر بن أبي ربيعة تجد أنه من أفضل شعراء، حتى عدوا أنه أفضل شاعر في زمانه. فكان يقال أنه كان له محاولات مثل ما الكتاب هذول لهم محاولات، حتى أصبح كاتب كبير أو شاعر كبير. فأنا أشوف أنه بالعكس يعني فيها جوانب جيدة منها هذا الجانب،
أنه ممكن يكون كاتب جيد فيما بعد، يعني
ممكن، مع أنه بعض الناس تحكم على العمل الأول، وهذه برضو عند مشكلية عند بعض الناس. أيضا أنه الجمهور هذا الشخص أو المتابعين أو المعجبين بهذا الشخص إذا دخلوا المكتبة أو دخلوا معرض الكتاب راح يشترون كتابه، ما راح يطلعون بكتابه فقط. أنا أجزم أنه الجو أو البيئة ستجبرهم على شراء كتاب آخر أو العودة السنة القادمة لشراء كتب أخرى. فهذه من الإيجابيات أنه جلب ناس أو جلب الفئة اللي تتابعه، جلبهم إلى المكتبة والعالم الكتب.
بس هل تتوقع أنه يعني أنا في الجهة الأولى بالنسبة للكاتب أتفق معك، يعني جميل بالعكس الواحد يجلس يجرب ما عنده مشكلة، يعني يكتب ما يشاء ويجرب يعني لأنه يضبط، يعني ما في مشكلة، ليش يعني لا مانع من الخطأ يعني ومن التجربة، وحتى إنه أنا بصير كاتب يكتب مرة مرتين ثلاثة 10 20 تدوينات، الإنترنت مفتوح لك اكتب لا مانع، بالعكس جميل جدا يعني يعني لو لي قدرة في تحفيزهم لحفزتهم.
حلو.
لكن
قصدك ما ينشر؟
لا حتى لو ينشر ما عندي مشكلة، لكن أجد أنه في الجانب الآخر أنه ما أجد أنه هذا مبرر أنه في ناس بتدخل عالم القراءة من خلال هذه الكتب، يعني فهمت؟ يعني أعتقد أنه لو قرأ هذه الكتب يعني يعني ممكن يجي الكاتب يقول أوه والله أنا يعني باقي أجرب مبتدئ عندي أخطاء فاهم، بس ما أجي أقوله أنا سويتها عمدا عشان أدخل الناس الكتب يعني، لأن هذه لغة بسيطة يعني. أنا أشوف إنه الواحد يضيع وقته فيها كقارئ، وممكن حتى إنه يقرأ الكتب.
لا هو كما أدري كقارئ ما قرأ شيء من قبل،
يمكن ما أجي أجيبه بعدين كل باقي الكتب يعني فهمت، ما أدري أحس زي كده يعني. أنا هذا رأيي هنا وهنا يعني يختلف يعني. بس لا يعني خلي الناس تكتب ليش لا. جربت الكتابة القراءة مثلا تفضل أنت الورق على الصوتي على الإلكتروني؟
لا أنا أفضل الورق.
جربت كندل؟
ما جربت كندل لا، لكنه في بعض الكتب عندي بالآيباد وما أتصور أنك يعني في فرق كبير، لكن أقصد أنه أنا بطبيعة أميل عندي طقوس بالقراءة، منها أنه المعلومة اللي تعجبني أنه أصفط الصفحة اللي فيها وأحد سواء بقلم رصاص أكتب أو أحدد أو أضيف شيء أو أضع سؤال أو هذه كلها أشياء ما توفرها لي الآيباد مثلا أو ما أدري. ممكن الناس يقولون هذول نفسيات حق الكتب وكذا، لكن الورق له يعني طابع خاص، له عبق خاص، مثل يعني في اختلافها بين الشيء هذا عند القراء مثل الأشياء الأخرى يعني، اختلافهم عند القهوة مثلا أحط حليب ولا ما أحط حليب، اختلافهم عند الجوالات الشركة هذه والشركة هذه، فحتى بين القراء في اختلاف أنه هل ورقي ولا عادي إلكتروني. لكن أنا أشوف أنه إلكتروني في كزمات وقت السفر، بدل ما أقدر أنقل كتب معي خلاص أحمل الكتب اللي أو أشري الكتب أونلاين اللي أحب أقرأها وأجرب.
إيه لا أذكر أنه في دراسة أخيرة أنه طبعا هي صعدت الكتب الإلكترونية كثيرا، بس أنه الآن أنه رجعت أنه
الورقية بالضبط في الآن تجاه مع يعني عكسي. مع أنه قبل سنة بعض المجلات أو بعض الصحف في بريطانيا ألغيت وبدأت تجي على الآيباد.
صحيح.
فالآن يجي هذا القرار
يعني ويقولون إيش نسوي،
قفلنا المطبع.
لا بس أذكر في حلقة سابقة على البودكاست كانت منار عندها باب
حلقة الأخيرة تسجيل
لا هي قبل الأخيرة كانت كريم بس
بالضبط صح.
فهي عندها باد للكتب الصوتية، فكانت تقول إنه يعني ظاهر إنه يعني كانت السالفة قبل التسجيل أو التسجيل، بس إنه كانت تحكي عن إنه هذول حقين الكتب مو بجمهورها أبدا. تقول للناس اللي تقرأ كتب هذول لا مو بجمهوري، الناس ملاحيس، يا كتاب يبغى شمه
أنا أقول لك بعض الناس يقول لك
تقول أنا أروح الناس أريد.
ما سبق لي أنا تجربة الكتب الصوتية أبدا،
ما أحسها. أنا ما جربت صراحة في يعني في تجربة إلا في بعض يعني، وكانت إنه يعني حتى ما وجدت كتب معينة يعني.
أذكر أنا في اليوتيوب كان كتبت كتب صوتية باب الفضول ولقيت هيئة أبو ظبي
فعلا
في 2002 أو في 2003 شيء قديم اهتموا بكتب التراث، ففيه بيان التبيين وفيه البخلاء وفيه الحيوان، فلقيت حي بن يقظان لابن الطفيل فحملتها وكانت ساعة 45. كان في نفس التسجيل، كان رديء، ما كان فيه مثلا تقول خلفية موسيقية أو أشياء يعني
جمل
عليك عملية السماع.
لا هو يعني أفضل تجربة حتى الآن تقدم في التجربة الصوتية هي أمازون عن طريق أودبل يعني، بس إنه أجنبي يعني إنجليزي يعني بالضرورة، وصحيح والحقيقة إنه مرتفع سعره يعني، فما هو برخيص يعني، اشتراك شهري $14 زائدا الضرائب حتى لو لم تكن في أمريكا يعني. والكتاب يعطونكم كتاب كل شهر يعني، إنه يمديك تشتري أي كتاب في الشهر مرة واحدة، والكتب الأخرى هذا مجانا يجي، والكتب الأخرى تشتريها شراء يعني وتكلف $21 عادة تكون أغلى من الورق.
أنا ما نمع فكرة أنه ما أدري، أنا أشوف أنه الكتاب مثلا إذا كان كنت فعلا بسمع الكتاب وأنا جالس في المكتبة مثلا مشغل للصوت، وأعتقد أنه كذا بيكون فيه استيعاب، بيكون فيه متابعة جيدة، بيكون فيه تماهي مع الكتاب. لكن أسمع كتاب وأنا سوق مثلا أو متعلق في زحمة وبتشتت بالي هنا وهنا وهنا، أتوقع أنه ما أدري ما راح تكون جيدة.
أنا هنا تجربتي
بالزحمة وبالسيارات ما خالف أسمع بودكاست
لكن إيه ممكن، لكن أنا وين أسمع؟ أنا أسمع الكتب وأحاول أسافر برا يعني.
حلو.
إيه بعض المرات إني أنا يعني أطلع سفرة بس لأجل
الكتاب،
لأجل الكتاب يعني.
تختلق سفرة.
إيه بعض المرات تروح ورجع يعني، بس إن الفكرة إنه يعني بتسمع له ومنها كذا إنه تغير جو يعني. فبس إنه هم صوت عندهم رائع، تجربتهم جميلة جدا يعني. أمازون بعد عنده وعود كبيرة جدا يعني، الله يوفقهم يعني. وتختلف، تبقى أنها تجربة مختلفة تماما.
وهل التسجيل يعني تطلب إنه صوت شخص صوته فخم أو مخرج يعرف عنده سليمة مثل اهتمام مثلا بالإذاعات، أو عادي أي شخص؟
لا لا، في 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 ضادهم يشتغلون على تدريب الناس وزي كذا، توقع يبغالك تروح تسمعها.
لا أقصد في أمازون،
أمازون
أشخاص محددين أو عادي كاتب الكتاب يسجل صوت؟
هو يمديهم ثنتين، هم يسمحون، لأنه بعض المرات أنا في كتب طبعا هم يحطون يمديك تشوف تسمع قبل تشتري. في كتب هذا توقعي يعني، من استماعي حللت التشكيلة هذه، أنه في ناس يتكررون يعني، فواضح أنه هذول أصواتهم جيدة. هذه أمازون، يمكن أمازون تيجي تقول لك أوكي تبغى كتابك رقش يعني، تبغى ناخذ رقش ما عندنا مشكلة، تبغى نسجله ونحطه في منصتنا مثلا بناخذ 70% من مبيعات، تبغى أنت تسجله تحطه في منصتنا بناخذ مثلا 30%. فبكيفك يعني. ففي ناس في كتاب يعني، في كذا كتاب انه يجي الكاتب يقول لا انا بسجل يعني، وهو يتحمل المبيعات يعني، انه اذا نقصت او زادت يعني. فهم عندهم الاختلاف يعني الخيارات هذه. الحين يعني انا في عندي في كم كتاب يعني، ودي انه باخذ رايك فيهم. ذاكرتك جيده.
إيه إن شاء الله.
في كتاب سعودي ولكن لقيط.
أي نعم.
كان عندك كذا إنه أنت قلت كذا إنه انهيت الكتاب. إيش فيك؟ انهيت الكتاب ولكن عندي تحفظ كبير. يبدأ الكاتب بعرض طفولته بالمركز، كان الجزء الأول جيد. فأنت بدأت على إنه الجزء الأول جيد حتى جت مرحلة الجامعة، وانهيت تعقيبك على الكتاب إنه إذا كان لقيط فعلا ويعاني فالله يخلص من هالمجتمع في أسرع وقت. الكتاب يعني أعطني الحين، أنا اجتزأت أقوالك يعني إجزاء، ولكن يعني كانت على أنه دور الرعاية يعني، هو كان يشرح قصته يعني.
هو كان الكتاب كأنه مذكرات لشخص في دار رعاية دور اللقطة بالسعودية. نعم، لكنه ما حدد أي مدينة، لكن يبدو أنه بالرياض أو في نجد. أنا كان اعتراضي على الكتاب أنه وجدت فيه تناقضات، وجدت بعض التناقضات، حسيت أنه في
أنه اختلاط يعني، أنه خيال،
حتى خصوصا حسيت أنه القصة مختلقة
خصوصا بعد ما كبر يعني. يعني إنه بعد الجامعة حد بدأت الخيال يعني، حسيت أنت؟
لا، إنه تجد أحيانًا أشياء بالمرحلة الجامعية وأشياء بالطفولة كذا ما تحس إنه الشخص كتبها هو، فما تحس فيه ربط أحيانًا. يعني شفت الموضوع إنه موضوع حديث بالساحة أو شيء جديد ما سبق لأحد أن كتب فيه. جاء برضو هذا مع نشأة يعني دار مدارك، أو الكتاب كان مع بداية صدور دار مدارك، وكانت الدار تنشر كتب هائلة جدا، وتفوقت في يعني تفوقت في مجال التأليف أو في مجال النشر ذاك الوقت. أنا بيني وبينك حسيت أنه فيه اختلاق وجدت مثل ما قلت لك بعض التناقضات، لكن ما حبيت بال 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 بالأخير إنه يكون إني أقطع هذا الموضوع، أقول إنه
جزم
أجزم، ما حبيت أجزم. فقلت بالنهاية إذا كان لقيطة فعلا يعني المكتوب، إذا كانت القصة مكتوبة، هذه المكتوبة سواء حقيقية أو خيالية موجعة.
هي فعلا موجعة يعني، وأتوقع أن أتوقع يعني مثلا في قصة إنه هم يعطونه يعني إنه تكون في واحدة هي اللي ترعى إلى أنه يصبح الظاهر 12 سنة، بعدين يفصلون أعلنها أمه
صح؟ بالضبط.
وبعدين يجي يقولون لا والله خلاص اختلاط حرام مدري إيش
هون
يعني أتوقع أنها حقيقية يعني، ما يعني هذه أحسها موجودة بصراحة. أنا ما عندي فكرة، بس أني أحس أفهم أنه ممكن تصير في السعودية مرة يعني عادي.
أنا أفهم جدا يعني يعني
عكس ذلك اللي مستبعده يعني انه بيسهل انه يقعد مع واحدة يعني
اي لا لا
يعني لو انه كان يقول انه احنا باقي ما لنا دخل في الموضوع، ما نعرف يعني لسه اطفال، ولو تدريجيا كذا فجاه مع السلامه ما في احد فين امي ما كانت واحدة. فافهم يعني احس انها بتختلف تجربه برا يعني بالنسبه لل للحال الايتام في السعوديه. بس وهذا يعني اوكي هنا برجع انت لكتاب الجهاد في السعوديه
اي
ف يعني مثلا في سحب الام والاختلاط وهذه انت يعني انه هنا انه الكتاب هو يذكر انه كيف تاثرت السعوديه بطالبان، وانه في طالبان الوضع يعني هو وضع أسوأ بكثير مما هو هنا يعني تصوراته يعني. بس يعني كيف تشوف انه احنا فعلا هل تاثرنا يعني بطالبان كثيرا ولا شويه يعني يعني اثرت فعلا يعني انه راح وزمان وجو اثرت يعني بدون ادنى شك يعني على حقبه يعني يبدو انها بدات تتلاشى
ما يعني صعب انه اسمي الطالبان مثلا او لكن مجتمع تاثر بالجهاد. هذا الكتاب الجهاد في السعوديه ك هو ما يحضرني اسم المؤلف الآن، لكنه هو دكتور فرنسي جلس سنوات في المملكة وكتب الكتاب. فنعم المجتمع تأثر بالجماعات الجهادية هذه، وكان في تعاطف معها. ما أدري عاد إذا كان
أنت كتبت يعني أغلب كلامك يعني على الإنترنت جت على
لا إيش كان سؤالك يعني
أنا ما أدري
أنا أقول في تأثر نعم يعني في تأثير الجماعات الجهادية أثرت على المجتمع
إيه فعلا هو يعني هي أثرت يعني لحد كبير. أذكر إنه في 2001 كانت يعني كانت في المدرسة يعني كانت فيها فرحة عارمة بما حصل في أمريكا يعني بالنسبة لي يعني أذكر إنه كان في يعني في يعني مدرسين وكذا إنه انتصرنا وإنه زي كذا يعني على أحداث الحادي عشر من سبتمبر يعني. أتوقع إن السعودية اختلفت أصلاً من بعدها وقبلها يعني إنه كان أول
جدا
يعني مريحين البال وهذا، بعدين لقوا إنه الموضوع صار يعني سيء. أنت الحين شيك يعني أوكي طيب خلاص نطلع من هالكتاب التفكير. أنت تشوف أنه كذا الواحد يجب أن يفكر
يتفكر
ويفكر ويجب أنه يتساءل عن كل شيء يعني. تحس أنه إحنا يعني مقلين في المسألة هذه في مسألة التفكر يعني
جانب التساؤل عموما أو التفكر والطرح الأسئلة أحس أنه ما عندنا اهتمام بهذا الموضوع. و يعني لو تلاحظ أنه يعني شيء غير محبذ أنه الطفل يسأل كثير، مع أنه شيء جيد، لكنه تجد المجتمع يأخذها على سبيل مثلا النكتة وكذا، يا أخي هذا سؤال كثير أو البزر هذا سؤال كثير أو كذا، مع أنها مؤشر جيد لكنهم يتجهونه من أنه قمع هالشيء أو معالجة هالشيء لأنه ينظرون إنه خطأ. عكس سابقا يعني مثلا أنا قريت إنه بالسبعينات مثلا وهذا الشيء كتبه ترك الحمد إنه كانت بالمتوسط والثانوي تدرس الفلسفة، مبادئ الفلسفة. أنا شو ممكن إنه غياب هذا الشيء، غياب بعض المناهج والمقررات في مرحلة المتوسطة والثانوي، ما بدأوا الناس يهتمون في جانب التفكر أو جانب طرح الأسئلة أو محاولة البحث عن الحقيقة صح التعبير. خلاص بالعكس صار واحد يقول لك يعني لا توجع راسي إذا سألت عليه كم سؤال أو طرحت عليه كم تساؤل، كانوا فيه أنك سوي شيء غلط أو كانوا فيه خطأ بالموضوع وكانك ترتكب وتقترف يعني إثم عظيم.
إيه وفي أشياء يعني هم يعني لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم، يعني هذا دائما يتكرر حتى لو تسأل عن
بالضبط
يعني مع أنه ما لحم الإبل
مع أنه ما عرف سبب نزول الآية يعني. ولا قصة القصة خلف النزول وكذا، ففعلا تجد أنه يعني يختار من القرآن ما يشاء ويترك ما لا يشاء. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسألكم، فبرضو حث على التساؤل وتفكر علهم يتفكروا لعلهم
يعقلون. وذكر قصص كثيرة يعني في القرآن، يعني قصة إبراهيم يعني أتوقع أنها قصة يعني أنه أول لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فكان يعني يتساءل يعني وصلت أنت عرفت إيش معنات ليش أكل اللحم الإبل ينقض الوضوء ولا لسه؟
قصدك الحقيقة يعني خلف الموضوع أيه؟ ولا
هو هل في حقيقة؟ يعني أنا أتوقع أن التساؤل يعني بس ما أدري إذا أنت بحثت الموضوع.
أنا أذكر أنه كان في رأي لسلم العودة تجاه الموضوع وبرضه كان من الروايات اللي قريتها وشفت أنه وجدت أنه أنا أميل لها، أنه يعني هو كان في مجلس يعني أو في مجلس غداء أو عشاء بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أحد الصحابة كان طبعا كانت الغداء والعشاء كان فيه لحم إبل، فأحدهم يعني انتقض وضوءه في سبب يعني جسدي، لكن منع الإحراج طلب الرسول أنه الجميع يغتسل يتوضأ حتى يحرج الشخص. ومن يقرأ السيرة هو يعني يجد مواقف كثير جدا لسماحة رسولنا وفعلا احتواءه لمثل هذه المواضيع. فأنا فعلا أجد الموضوع أجد الرواية هذه منطقية.
هذه ذكرها موجودة على اليوتيوب أو شيء زي كذا؟
موجودة بالشبكة لكن ما أدري هي موجودة على اليوتيوب وكذا.
ما أدري ببحث عنها وبحط الرابط حقها. يعني
لكن سلمان العودي كان في حجر الزاوية في رمضان برنامج حجر الزاوية ذكر اتصل أحد عليه وذكر أنه لا أنا لا أشوف أنه
ينقض
لا أشوف أنه ينقض الوضوء، لكن ما ذكر هذه الرواية. أنا بحثت عن
بحاول أبحث عنها، وإذا أنت لقيتها برضو أرسلها لي أحطها في الوصف يعني عشان الناس تستفيد. هو أي شيء تكلمنا عنه تميم وأي شيء سواه وكتابه الحديث اللي سولفنا فيها كلها تكون بإذن الله موجودة في الرابط في الأسفل. الناس كيف توصل لك أسرع شكل؟ انستغرام افضل طريقه للتواصل.
تويتر انستغرام كل نفس اليوزر واحد.
خلاص حتكون برا هي موجوده يعني. تميم شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
شكرا لوقتك
حبيبي. الله يخليك.
لا تكلم
الله يعافيك.